بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أركان الصلاة والركن إذا ذهب ذهبت العبادة ولو ركنا واحدا، فكيف إذا ذهبت كل الأركان؟ والركن الأول هو النية، والركن الثاني هو القيام مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام. وهي قضية ترتيب، يعني قضية ترتيب. أولا أول ما يقوم الإنسان للصلاة تكون معه النية، ثم يتخذ وضعية القيام، ثم يشرع في تكبيرة الإحرام. فالركن الثالث إذن هو تكبيرة الإحرام، وذلك أن تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة، فكما أن تحريمها التكبير فكذلك تحليلها التسليم، أي بالسلام، وتفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. هذه هي الصلاة، سواء كانت صلاة ذات ركوع وسجود أو كانت صلاة ليس فيها ركوع وسجود لكنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مثل صلاة الجنازة. وبهذا استدل من قال إن سجود التلاوة ليس بصلاة. لماذا؟ نعم، ليس فيه افتتاح بالتكبير وليس فيه اختتام بالتسليم. من يسجد للتلاوة يسجد مباشرة، ليس فيه تكبير ولا تسليم، ثم يقوم وينصرف، ما فيه تكبير ولا تسليم. أما ما كان داخل الصلاة فهو بحكم الصلاة. نعم. وإذا كان سجود التلاوة ليس بصلاة معناه أنه لا يشترط له الطهارة، ومن ذهب إلى أنه صلاة اشترط له الطهارة، والأقرب طبعا أنه ليس له أحكام الصلاة. إذا أراد أن يكبر المصلي فعليه أن يستخدم صيغة الله أكبر، وأن يقولها بالعربية، وأن لا يعدل عنها إلى شيء آخر، بل يلتزم هذه اللفظة وهذه الصيغة، ويحذر أن يزيد فيها مدا يخرجها عن معناها ويخل بمعناها، لا يجعل فيها مد ليخرج الكلمة عن معناها، لأن بعضهم قد يمد الباء من كلمة أكبر فتكون أكبار. أكبار أصبحت جمع لكبر، أكبار جمع لكبر، والكبر هو الطبل، والأكبار جمعه أي طبول، فخرجت الكلمة عن معناها بسبب حرف واحد. وعليه أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم منتصب، ويأتي بكمالها، ويستحضر النية أثناءها، أن يقارن النية بالتكبيرة أثناء قوله الله أكبر مع أول حرف من لفظ الجلالة، تكون النية حاضرة عنده للفرض الذي سوف يصلي. نعم. لكن الذي يأتي متأخر مسبوق وقد ركع الإمام، فهنا هذا الذي يحذر جيدا ويكون الحذر عنده عالي، بحيث لا يكبر وهو يعني متجه نحو الركوع، لأنه يريد أن يدرك الركعة ويخشى أن تفوته الركعة، فيفرط فيكبر تكبيرة الإحرام جزء منها في عندما يهوي إلى الركوع مع العجلة وحرصه على إدراك الركوع، يأتي ويقول الله أكبر، وجزء من التكبير يكون في الهوي، يقول هذا تبطل صلاة، لا يصح له أن يصنع ذلك، بل يتم قائما حتى يكمل التكبير ثم يدرك الإمام. إن قال لا أدرك الإمام نقول له خلاص ما أدركت، قم وقضي الركعة. طيب، إذن هو عندما يكبر ويريد أن يدرك الإمام فلينوي تكبيرة الإحرام، فإن تعجل وركع بدون أن يكبر فهنا قد ترك تكبيرة الركوع، وتكبيرة الركوع ما حكمها؟ ركن أو واجب؟ من الواجبات، نعم، ليست من الأركان. فكونه يدرك الركن ولو فاته الواجب الأمر أسهل، لا سيما إذا نوى بتكبيرة الإحرام فيدخل في الركن الواجب دخولا، بمعنى أن يدخل الأصغر في الأكبر، يدخل الأصغر في الأكبر. أهم شيء أن يقصد وأن ينوي أنه كبر تكبيرة الإحرام، أما أن ينوي تكبيرة الركوع فهذا دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، وبالتالي كل فعل يفعله سيكون خارج عن الصلاة. وليحذر من ما يقع عند تكبيرة الإحرام من الوسواس، فإن الشيطان يتلاعب بالإنسان عند تكبيرة الإحرام، لأنه يعني يعرف أنها ركن فيريد أن يبطل عليه صلاته، فيوسوس له عند تكبيرة الإحرام أنه ما كبر أو أنه لم يأتي بها على الوجه المطلوب أو إلى آخره، فلا يلتفت إلى هذا كله. هذا ما يتعلق بتكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنه إذا كرر تكبيرة الإحرام قد تبطل صلاته بسبب تكرارها، لأنه كرر أكثر من ركن عمدا، وتكرار الركن عمدا يبطل الصلاة، وتكون زيادة في الصلاة عامدة يعني متعمدة، ويكون عامدا في هذه الزيادة فتبطل الصلاة. طيب، نأتي للركن الذي بعده هو قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يأتي المصلي بجميع آياتها، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وأنه بدون قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فقط حصل الخلاف في البسملة، هل هي من الفاتحة أو لا؟ ولذلك على كل مصل أن يأتي بالبسملة احتياطا، حتى لو كان مذهبه أنها ليست منها فليأتي بها، وهو ليس بخسران، لأنه إذا أتى بها يعني قبل ذلك منه الجميع، وإذا لم يأتي بها يختلف الفقهاء في حكم، فعليه أن يأتي بها ويتعود على الإتيان بها. طبعا المقصود بالإتيان بها قراءتها، ليس المقصود الجهر بها، يعني الجهر مسألة أخرى، نحن نتحدث عن إيش؟ عن أنه يتلوها، أن يتلوها بلسانه، أن يقرأها سرا يعني سرا. أما قضية الجهر بها فإنه حتى لو لم يجهر بها لا حرج، إنما الكلام على أنه يأتي بها حتى لا يقع في الخلاف، فإذا أتى بها وقرأ الفاتحة يكون قد أتى بكل ما يسمى فاتح. طيب، وقد جاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولذلك قالوا يجب أن نتعلمها وأن يحسن قراءتها، ومن لم يحسن قراءتها فليتعلم وليبحث عن من يعلمه. فإذا لم يحسن أن يتعلمها أيضا فماذا يصنع؟ هل يسكت أو يأتي بآيات أخرى ولتكن 7 آيات من القرآن مثلا، إما أن يأتي بالفاتحة كامل أو أنه يأتي بآيات أخرى من القرآن إذا كان يحسنها ولا يحسن الفاتحة، وهذا سيكون غريب أيضا. بالعكس الفاتحة أسهل من غيرها، لكن هذا من باب الافتراض، من باب الافتراض. فيأتي ب7 آيات أخرى كما قالوا، أو أنه ماذا يأتي بالذكر، يعني يقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني يأتي بالذكر هكذا بالمقدار ما يقرأ فيه الفاتحة في الصلاة، بالمقدار بمقدار الزمن. قالوا لا يجوز أن يترجمها، لا يجوز أن يترجمها. يعني لو قال قائل لماذا لا يترجمها إلى لغته ويقرأها بلغته؟ قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا سيفوت الإعجاز، ترجمتها سوف تفوت الإعجاز. قالوا وإذا قدر على قراءة الفاتحة وقرأها فعلى المصلي عندما يقرأ الفاتحة أن ينتبه لحروفها فلا يسقط منها حرفا، لأنها ركن، وأن ينتبه لحركاتها فلا يسقط منها حركة، ولتشديداتها فلا يسقط منها ولا تشديدة واحدة، فما كان مشددا شدده، وما كان مخففا خففه، وما كان مفتوحا فتحه، منصوبا نصبه، مرفوعا رفعه، مخفوضا خفضه، مجرورا جر، إلى آخر. لماذا؟ لأنه قد يأتي بشيء يحيل المعنى. واللحن في الفاتحة، اللحن عن الخطأ، واللحن في الفاتحة ليس كاللحن في غيرها. وعليه إذا قرأ الفاتحة أن يوالي بين الآيات ولا يفرق بينها، لا يسكت بينها سكوتا طويلا، لأن السكوت الطويل يبطل القراءة وبالتالي تبطل الصلاة. ننتقل الآن من هذا الركن إلى الركن الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الركوع والطمأنينة فيه، هذا ركن من أركان الصلاة. بعد ما ينتهي الإنسان من الفاتحة والسورة التي تليها ماذا يصنع؟ يكبر للركوع. يأتي أيضا الآن الركن الرابع وهو الركوع، فعليه أن يركع بمعنى أن يحني ظهره بعد أن كان معتدلا، فمجرد الانحناء هذا ركوع، وأكمله وأبلغه أن يسوي ظهره برأسه، هذا أكمله وأبلغه، ولكن مجرد أن ينحني هذا في حد ذاته ركوع كافي، ركوع كافي، لكن ليس هو الأكمل والأبلغ، بل يكون صاحبه أيضا مسيئا لكنه قد ركع لأنه أقرب للانحناء. لا أقصد ذاك الانحناء الذي أقرب للقيام، لا، وإنما الانحناء الأقرب للركوع يسمى ركوعا، وهذا هو الفرق. وعليه أن يطمئن فيه، وأبلغه وأكمله أن يسوي ظهره برأسه، فلا يكون رأسه أسفل ولا فوق، بل يكون بمستوى الظهر، وأيضا أن يسوي ظهره فلا يكون فيه نتوءات، يعني بروز أو كذا. وإن حصل شيء من هذا فقد أتى بالركوع ويصح منه، لكنه لم يأتي بالأكمل. طيب الذي يصلي قاعدا الآن كيف يصنع في ركوعه؟ نقول عليه أن ينحني للركوع انحناء يشاهد حاذي وجهه ما وراء ركبتيه. أما السجود فلا شك أنه سوف يسجد لأنه جالس ما يعجزه السجود، لكن لو فرضنا أنه ما استطاع أن يسجد أيضا يزيد في الانحناء إذا جاء وقت السجود حتى يفرق بينه وبين انحناء الركوع. والمسألة سهلة على كل حال، المقصود أن يأتي بانحناء يدل على سجود وانحناء يدل على ركوع، هذا بالنسبة للقاعدة. الآن نحن تحدثنا عن الركوع والطمأنينة فيه، نعم الاعتدال هذا ركن، الاعتدال والطمأنينة فيه هذا ركن من الأركان، يعتدل حتى يقوم كما كان قائما سابقا ويطمئن فيه أيضا، فإن الطمأنينة الاعتدال مع الطمأنينة كله ركن متكامل. وهل يطول في هذا الركن؟ السنة جاءت بأنه يمكن أن يطوله، لكن في بعض طرق الفقهاء كالشافعية مثلا يرون أن من طوله تبطل صلاته، لكن هذا مرجوح، هذا كلام مرجوح وليس عليه دليل، بل الدليل صح في أنه يمكن أن يطوله إذا أراد، فلا حرج إذا طوله ثم يهوي للسجود. لا، أهم شيء لا يصنع كما يصنع الذين ينقرون الصلاة، إذا قام من الركوع يقوم مباشرة ثم يسجد، هذا هو الذي يعني تبطل صلاته بهذا الفعل، لأنه لم يطمئن أصلا ولم يعتدل، لم يكد يعدل ظهره وينصب ظهره.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.